الله الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية رحمه الله: وربما توهم. لا زال الكلام في مبحث الاشتراك، اشتراك اللفظي، واليوم نبحث القسم الأخير منه وهو وجوب الاشتراك، ما الوجه في وجوب الاشتراك، اشتراك اللفظي. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد. لوقوع امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، هذا إشكال. ثم ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهي، إشكال ثالث. إشكال ثالث: مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى. الإشكال الرابع: مع أن المجاز باب واسع. طيب، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة. ما يتوهم من وجوب الاشتراك، الاشتراك اللفظي، أنه يجب الاشتراك. لماذا يجب الاشتراك وما الدليل عليه؟ ذكروا بعض الأدلة. حاصلها أن المعاني غير متناهية، المعاني لا تتناهى والألفاظ متناهية. الألفاظ، أخو الألفاظ مركبة، يعني الحروف الهجائية 28 حرف وهي محدودة، والمركب من المحدود محدود، فالألفاظ محدودة. أما المعاني ليست محدودة بحد معين، غير متناهي والألفاظ متناهية. وعليه فإذا كانت المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فالألفاظ لا تسع المعاني، معاني أوسع منها بكثير لا تسعها، فلا بد من الاشتراك. مثلا لفظ بمعنيين تضعه لثلاثة لأربعة لخمسة لعشرة لعشرين حسب. بالنتيجة يعني هذا يجب الاشتراك حينئذ، لأن هذا المعاني أوسع بكثير من الألفاظ. المعاني ما عندنا ألفاظ بعد محدودة، محدودة، فلا بد أن نضع لكل لفظ عدة معاني، يعني كل لفظ يوضع له عدة معاني بأوضاع متعددة. هذا هو الدليل، لعل هذا الدليل الرئيسي في وجوب الاشتراك اللفظي، لعل هذا الدليل هو الدليل الرئيسي. هذا الدليل في الواقع، هذا الدليل لم يكتب له الطوف، عدة إشكالات أشكل عليه. نذكر ما أجاب به صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية، ثم نرى أن ما أجاب به صاحب الكفاية هو صحيح أم غير صحيح. يعني أجوبة صاحب الكفاية على رد الاشتراك، على رد وجوب الاشتراك، هل هذه الردود صحيحة أو ليست صحيحة؟ أول ما أجاب به صاحب الكفاية رحمه الله قال: المعاني المتناهية تستدعي أوضاع متناهية، عفوا، المعاني غير متناهية، المعاني الغير متناهية تستدعي أوضاعا غير متناهية. ليش؟ لأن الفرض أنت وضعت لكل معنى، يعني هذه الألفاظ المحدودة وضعتها للمعاني غير متناهية. تقول لفظ وضعناه لعشر معاني، لخمس معاني، لعشرين معنى مثلا، وهكذا. فإذا كانت المعاني غير متناهية ماذا تكون الأوضاع؟ غير متناهية. والفرض أن الأوضاع متناهية. ليش؟ لأن الأوضاع واقعة في زمن محدود. يعني الأوضاع واقعة في زمن متناهي، وما كان واقعا في زمن متناهي فماذا يكون؟ يكون متناهي، يكون متناهي. وعليه فإذا كان الأمر كذلك فيشكل عليكم بهذا الإشكال، أن المعاني المتناهية يلزم منها أوضاعا، معاني غير متناهية يلزم منها أوضاعا غير متناهية، وكل ما هو في الخارج من الأوضاع لا بد أن يكون متناهيان. هذا إشكال عليكم، إشكال أنه يعني ما أتيتم به يعني دليلكم على وجوب الاشتراك يلزم منه محال، ما يلزم منه محال، وما يلزم منه المحال محال. يعني يلزم على كلامكم هكذا أن تكون أوضاع غير متناهية، وهذا محال لأنه فرض أوضاع متناهية. وما يلزم منه المحال ماذا يكون؟ هو المحال فاسد في هذه الصورة. بالمناسبة شيخنا انتبه، أذكر لك شيء ينفعك. حاصله لما تقول هذا متناهي وهذا غير متناهي، ما المراد بالمتناهي؟ متناهي العرفي عند العرف، تبي شيخنا عند العرف، ولا كل شيء في العالم له نهاية؟ يعني بعبارة أخرى، هذا العالم، العالم المادي، هذه العوالم اللي خلق الله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات كلها لها نهاية أبدا، كل شيء، يعني بعبارة كل ممكن وجد سواء في الأرض أو في السماء من الإنس والبشر والملائكة وما على الأرض، كل شيء له نهاية طبعا، ينتهي قطعا، ينتهي بيوم القيامة لما ينفخ في الصور، ينتهي كل شيء خلاص. إذا لما نقول، وترى حتى عند الفلاسفة لما يكون هذا متناهي وهذا غير متناهي، مرادهم من غير المتناهي عند العرف، يعني عند العرف ليس متناهي، هذا مفترض عند العرف، العرف يراه غير متناهي، وإلا في الواقع كل شيء متناهي، كل شيء له نهاية. فلما نقول المعاني غير متناهية يعني عرفا يرونها كثيرة جدا العرف، يقول هذه لا نهاية لها، هذا المعنى وهذا لا نهاية له، هذا المعنى مو لها لا نهاية. ولذا سوف نذكر أن الألفاظ أيضا لا نهاية لها عند العرف، يعني سوف نشكل على صاحب الكفاية أن أيضا الألفاظ لا نهاية لها. فلنبدأ كل جواب إشكال عليه أحسن، هو جوابه الأول ماذا كان؟ أنه يلزم على كلامكم يعني على من قال بوجود الاشتراك أن تكون الأوضاع غير متناهية، وهكذا أشكل تكون الأوضاع غير متناهية، والفرض أن الأوضاع واقعة في زمن متناهي فلا بد أن تكون متناهية، فكلامكم باطل حينئذ. هكذا أجب. طيب نحن نجيب عن كلام صاحب الكفاية بأمرين، نجيب عنه عن هذا الجواب، يعني جوابه في غير محله، يعني جوابه باطل لصاحب الكفاية. لا، لأن المعاني غير متناهية. له الإشكال عليه، له هذا الإشكال، هذا الإشكال عليه، نحن حتى نوضحه لأن يصير خلط مقامين. أولا الجواب عن ذلك أنه الواضع الذي يضع الألفاظ بزمن متناهي، بزمن متناهي هذا الزمن. فإذا كان الزمن متناهي فما يقع في هذا الزمن هو متناهي، فإذا الأوضاع متناهية. فإذا كانت الأوضاع متناهية فكيف يمكن أن تضع ألفاظ متناهية، الوضع متناهي والمعاني غير متناهية؟ كيف نتصور؟ هذا إشكال عليه بدوا، هذا إشكال عليه، إشكال صعب الكفاية، عفوا هو الإشكال عليه، إشكال صعب الكفاية، هذا إشكال صعب الكفاية. نحن نجيب عن هذا الكلام، نحن نجيب نقول لصعب الكفاية قبل أن نكمل الإشكالات، نقول أولا أنت سلمت أن الألفاظ متناهية وهكذا، وسلم تسليمه، سلم أن الألفاظ متناهية. نقول الألفاظ أيضا غير متناهية، كما أن المعاني غير متناهية أيضا الألفاظ المركبة غير متناهية. احنا قلنا المراد من المتناهي عند العرف، هذا المراد من المتناهي، يعني العرف يراه هذا له نهاية وهذا ليس له نهاية، وإلا في الواقع كل شيء له نهاية ما عدا الله سبحانه وتعالى، ما عدا الله كل شيء له نهاية، كل من عليها فاز، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء فاز لا نهاية، لا تفنى بالموت، لا الروح لا تفنى، الروح بعد الموت تبقى، لكن كل شيء له نهاية بهذا المعنى عند العرف. والعرض لا يرى نهاية، ولا في الواقع هي محدودة، واقع في زمن محدود قطعا لها نهاية، يعني بالنتيجة ما يتألم إلا آخر شيء له تصل إلى مرتبة الممكن بالواقع، لابد يأتي بالأعداد حتى يأتي بها، لابد يأتي الزمن يأتي الأعداد حتى تصل إلى نهاية، لأنه كل ما هو واقع في هذا الزمن له نهاية كل شيء، إنما العرف لا يجد له نهاية، لأن العرف يقول أنا ما أرى له آخر، هذا هو هذا الفرق، يقول العرف أنا لا أرى له آخر، المراد من الشيء الذي لا نهاية عند العرف يقول أنا العرف لا أرى له نهاية بهذا الشيء، يقول أعداد أنا لا أرى له نهاية العرف، لا يا رب محدود قطعا، واقع في زمن محدود كل شيء له نهاية إلا الله سبحانه، ينتهي العالم كيف شيء لما يكون نهاية بحيث عن وجود بقاء، نعم ينتهي كل شيء يبقى يفنى ما يبقى شيء، وهذا المركبات أيضا مهما كان عليها الإنسان يصل إلى مرتبة لا نهاية في الواقع، ما في شيء لا نهاية له على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. خذوا قاعدة مني، المراد من النهاية لا نهاية عند العرف، كل شيء له كثير ليس فقط الأعداد، المركبات لا نهاية لها، الألفاظ والمعاني لا نهاية لها، وكثير أيضا لا نهاية لها، العرف يقول أنا لا أرى لها نهاية، هذا ما لا نهاية له، مثلا الألفاظ المركبة يقول بعضهم وكثير منهم يقول لا نهاية لها، بعضهم يقول لها نهاية، ليش سر؟ يقول العرف أنا ما أرى لها نهاية، لأن الألفاظ المركبة تتركب ما شاء الله، الألفاظ صحيح الأعداد يعني هي 28 حرف، حروف لجائية 28 صحيح، لكن المركب من لا نهاية له، مركب من هذا، يعني مثلا مرة يتركب من حرفين، مرة من ثلاثة، مرة من أربعة، ثم المركب من ثلاثة أو من أربعة، إذا قدمته شيء أخرته شيء، ضميت الأول شيء كسرته شيء، مثلا أعطيك مثال، مثلا الباء والراء، مرة تقول بر كلمة، البر لها معنى، مرة بر هذا لها، مرة در هذا لها معنى، البر القمح، البر الخير، البر مقابل البحر صحيح، مرة قدم أخر رابط ربه مثلا، وهكذا، وأيضا مثلا عملة لمع اعكسها مثلا لامع، كلما سويت لمع يعني بالضم، كل لفظ بإمكانك أن تأتي له بهيئة لا ينتهي. نعم ممكن يأتي كلمة من 20 حرف مؤلفها تطول لا نهاية من الأعداد، الأعداد لا تجد له نهاية، كلما كذا تأتي له ماذا بمرتبة لا تصل إلى النهاية له العدد لا تصل، يعني عند العرض يقول أنا ما أرى له نهاية. كثير أنا قلت المراد المناط لما تقول شيء له نهاية، ليش عند العرف تقول أنا العرف لا أرى له نهاية ها وقوع هكذا. فالمركبات بالألفاظ أيضا العرف يقول لا نهاية، أيضا المعاني يقول أنا ما أرى لا نهاية. وفي السابق كان يقول البحر لا نهاية له، ما كان يعرفون شو الصار ما يرون هذا ما نهاية له. أو هذا السبب كلما سجدت له نعم لأنك أنت ما وصلت للنهاية له، لكن بالنتيجة كل شيء ينتهي، ما عندنا شيء لا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى. إنما العرف يرى أن هذا الشيء أنا ما أرى له نهاية، يعني كلما زدت عليه هذا المرض النهاية، كلما زدت عليه شيء يقول أن هذا ماذا نحتاج يعني له كذا، هذا هو الواقع. لا أنا أقول النهاية، لا السر كل ما وقع في الزمن له نهاية والزمن محدود، كل شيء مصور لها إلى هواي. والعدد نفس الشيء، والعدد نفس الشيء، يعني لا فرق، ولا فرق العدد نفس الشيء. أنا أقول معنى لا نهاية، يعني إذا نريد نحدد النهاية والاسم لا يمكن أن تكون واقع في زمن متناهي والموجود فيه غير متناهي، انتبه لا يعقل. وهذا هو، أنت واقع في زمن متناهي قطعا الزمن له نهاية، فكل ما كان في الزمن له نهاية. لما نقول لا نهاية لأن عند العرف، ولا لا يعقل شيء لا نهاية له، وكيف أنت لا نهاية له وأنت واقع في زمن متناهي؟ هل يعقل؟ وكيف يعقل أنت في زمن متناهي والواقع في الزمن لا نهاية له؟ وهذا لا يعقل أصلا هذا. لذا نقول لا نهاية، خذوها قاعدة عامة عند العرف. فقالوا الألفاظ إذا لا نهاية لها المركبة، دائما لفظ تأتي تزيد عليه حرف، تقدمه تجعله في الوسط، تجعله في الأخير، تضمه تكسره، وهكذا مولانا. فإذا أولا شيخنا نقول كما أن المعاني لا نهاية لها أيضا الألفاظ لا نهاية، هذا واحد. فإذا يعني جواب صاحب الكفاية رحمه الله من هذه الناحية غزالة. ثانيا إشكال على صاحب الكفاية، سلمنا أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، سلمنا معاني، لكن لا نسلم أوضاع غير متناهية. ليش؟ لأنه يمكن أن نضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وضع عام وموضوع له خاص هكذا نتصور معنى شيء كلي ونضع للأفراد. فهنا نفس الشيء، نضع للمعاني من قبيل الوضع العام موضوع له خاص، فلا نحتاج إلى القول أن الأوضاع غير، لا الأوضاع متناهية وإن كانت المعاني غير متناهية، فتجعله من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. على العموم يعني هذا الجواب الأول الذي أجاب به صاحب الكفاية لم يكتب له التوفيق. الجواب الثاني أجابه، قال مع أنه لا يجدي. كيف لا يجدي؟ أنتم تقولون أنه المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فلا بد من الاشتراك، هكذا لا بد من الاشتراك. طيب يقول أفرض أنه الأوضاع، فرضنا واضع غير متناهي هو الله سبحانه وتعالى، هو وحده غير متناهي حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولا ما غير الله ما سوى الله كله له نهاية. طيب لو فرضنا الوضع هو الله سبحانه وتعالى لا نهاية له، ممكن الوضع لكن نسأل سؤال هذا الكلام لصاحب الكفاية رحمه الله. من المستعمل؟ ها؟ البشر. لا، البشر، البشر بالواقع متناهي، يعني الاستعمال متناهي لأن المستعمل متناهي وهكذا وعليه. فأنا ما أحتاج، يعني البشر يحتاجون إلى معاني متناهية، يحتاجون إلى ألفاظ متناهية، يعني يحتاجون إلى استعمالات متناهية. إذن الزائد عن المتناهي زائد عليه ماذا يكون؟ لا نحتاج إليه. أنت ليش تضع ألفاظ لمعاني غير متناهية؟ ليش؟ ما الفائدة؟ ما نحتاج إليها. يعني مقدار حاجة البشر واحد، هذا مقدار حاجته. الزائد عليه ماذا يكون؟ يقول لغو. ليش توضع لمعاني غير متناهية؟ والفرض نحن نستعمل البشر، فإذا فرضنا المستعمل متناهي فالاستعمال متناهي أيضا. فإذا كان الاستعمال متناهي ما فائدة الوضع لغير متناهي؟ ما الفائدة؟ قال لا يكاد يجدي، يعني ليس فيه نفع. كلام متين الصفر، ما نحتاج. ونحن سابقا قلنا أصلا الوضع إنما كان يعني اتسع بمقدار الحاجة، وتلاحظ اللغة تتسع بمقدار حجم البشر. وبذاك الوقت ما كانوا بحاجة لهذه، كانوا يضعون ألفاظا معينة لمعاني معينة بمقدار ماذا؟ الحاجة. فكلما زادت الحاجة واتسعت زاد الوضع، هو تابع للحاجة. نحن دائما في حد محدود بعد ما كذا. فإذا غير المتناهي ما الفائدة منه؟ جواب ثالث. تفضل. ما تلتزم بمدح الوضع؟
قد يشار اليهم بالبنان او قد لا يشار، يعني هم محدودون.
طيب.
هذا الكلام يعني اصبح ان الوضعين لا يكون لهم،
لا احنا قلنا لو فرضنا الواضع متناهي، انا قلت لو، لو حرف امتناع، الامتناع يقول في المختصر. بس جدلا، احنا قلنا جدلا.
يصبح هناك وضعا جدلا.
لا شيخ، جدلا. سلمنا جدلا ان الواضع غير متناهي والله. وبعضهم ذهب الشيخ النيني، لكن نحن ما قبلنا، نقول سلمنا جدلا. افرض ان هناك واضع غير متناهي والاوضاع غير متناهيه، وما هذا يشكل علينا. افرض ان الواضع هو الله سبحانه وتعالى هو غير متناهي، فالاوضاع غير متناهي سلمنا، لكن ما الفائده لنا نحن البشر؟ الكلام لا، ما الفائده؟ ما الفائده؟ وهالكلام. لا لا، هو بناء، هو قالوا بما ان الوضع الاشكال الاول الوضع متناهي، الوضع متناهي، بما ان الالفاظ متناهيه والمعاني غير متناهيه، فاشكل عليهم انه قلتم اذا المعاني غير متناهيه يلزم اوضاع غير متناهيه، فيلزم ان يكون الوضع غير متناهي، والفرض ان الوضع متناهي البشر. قلنا نسلم، افرض سلمنا ان الوضع غير متناهي هو الله سبحانه وتعالى، يعني غض النظر عن اشكالكم الاول انه كيف يلزم ان تكون اوضاع غير متناهيه، سلمنا بها. لكن يرد اشكال اخر، هو انه ما نفع هذا الوضع، ما نفعه طالما المستعمل هو البشر والاستعمال محدود تبعا للمستعمل. فاذا الزائد عليه ماذا يكون؟ يكون لغوا. الإشكال الثالث الذي أشكل به صاحب الكفاية، قال أفرض أن المعاني غير متناهية، معاني جزئية، لكن المعاني الكلية متناهية. يعني أنتم إشكالكم على وجوه الاشتراك، ما هو إشكالكم؟ قلتم المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فلا بد أن نضع لفظ لعدة معاني الألفاظ، صحيح؟ طيب، أولا يقول افرض ان المعاني الجزئيه غير متناهيه، لكن المعاني الكليه متناهيه. اذا كانت المعاني الكليه متناهيه فنضع الالفاظ للمعاني الكليه، صحيح ام لا؟ ثم نستعمل هذا اللفظ في أفراد هذا المعنى نستعمل في أفراده. يعني مثلا رباب المثال، رباب المثال تعال، مثلا الحيوان كل، الحمار كل، البقر كل، الهر كل. أضع لفظ الهر لمعنى الهر وأستعمله في أفراد الهر. صحيح أفراد الهر قد تكون في الخارج في الكرة خمس، أو أفراد الحمار وين ما ذهبت تجد حمير مثلا، صحيح هذا، أو بقرا أو غنم، أفراد كثيرة قد تكون محدودة المعاني، لكن هذا الكل ينطبق، هذا المعنى الكلي محدود، المعاني الكلية منضبطة. هذا المعاني أنا أضع الألفاظ بالمعاني الكلية، وحينئذ تصبح هذه متناهية المعاني، معاني كلية متناهية. فنضع الألفاظ للمعاني المتناهية ثم نستعمل هذا الكل في أفراده على حسب الحاجة نستعمله، وبناء عليه بناء عليه بعد قولكم أن المعاني غير متناهية فالألفاظ متناهية فيجب الاشتراك، لا أصل معاني متناهية، معاني متناهية. هذا جواب صاحب الكفاية رحمه الله. هذا الجواب فيه ما فيه. ليش فيه ما فيه؟ أولا نقول شيخنا ما مرادك من المعاني الكلية المتناهية؟ أخي المعنى الكلي له مراتب، الكليات لها مراتب، شيء عالي عالي جدا وشيء سافل وبينهما متوسطات. يعني مثلا مفهوم الشيء، مفهوم الشيء مفهوم ممكن، مفهوم عام ينطبق على ماذا؟ على كل شيء. أخ مفهوم الشيء أو مفهوم ممكن صحيح أم لا؟ يكون مفهوم عام. يعني أنا إذا وضعت الألفاظ بهالمفهوم العام، مفهوم الشيء والأمر والممكن، وضعت الألفاظ لها، وهل هذا أكتفي بها عن باقي المعاني؟ يعني أنا ماذا أنتفع وضعت للشيء وأنا أريد أن أستعمل في معنى آخر غير الشيء، ماذا أنتفع به؟ أبرد وضعنا للمعاني الكلية العالية الألفاظ ماذا أنتفع؟ يعني بإبراز المقاصد ليست كلها شيء. مرة أنا أريد أن مفهوم الشيء صحيح، لكن كثير من الأمور عندي أمور أخرى غير الشيء، كيف أبرزها؟ كيف أبينها؟ تقول لهم موضوع للشيء، وأمر موضوع للشيء وضح الأمر يعني هكذا، أو موضوع للأمر يعني الشيء أو للممكن مثلا. وإن قلت أن المراد لا ليس فقط المرتبة العالية، ليش المرتبة العالية من المعاني الكلية، إنما كل مرتبة وكل مرتبة إذن غير متناهية، المعاني الكلية إذن غير متناهية. عندك معاني كلية لها مصداق، معاني كلها مصداقة، معاني كلها لها ثلاثة، كلما تنزلت مفهوم الشيء، مفهوم الجسم مفهوم مثلا الحي، مفهوم مثلا الجامد، مفهوم الحيوان، مفهوم الإنسان، ثم الإنسان أيضا، الإنسان الأحمر، الإنسان الأبيض، الإنسان الكاتب، هذا كل هذا، الإنسان المتحرك، الإنسان المتزوج، الإنسان العالم، الإنسان الجاهل، كله كليات، هذا كليات، الإنسان الجاهل كلي، الإنسان العالم كلي، الإنسان الأبيض كلي، الإنسان التركي كلي، الإنسان وأيضا الحمار الطويل كلي، الحمار القصير كلي، الحمار. حتى هذه المعاني الكلية وأيضا ليست متناهية. طبعا قلت المرأة متناهية يعني عند العرف غير متناهية، عند العرف غير متناهية. كلما فرضت معنى كلي تأتي له بوصف، وصف يصبح ماذا؟ كلي آخر، وهكذا وهكذا. فإذا أيضا المعاني الكلية غير متناهية. فبالنتيجة يعني هذا الجواب في غير محله، أنه تقول المعاني الكلية متناهية في غير محل هذا الجواب. ثم نحن قد نحتاج فعلا إلى أن نضع المعاني الجزئية. يعني البناء دائما هو عن نظر المعنى الكلي، حتى هذا المعنى الكلي ها الذي نتدرج بها قد لا يفي المطلوب، قد لا يفي الغرض بوضع للمعنى الكلي. يعني مثل بني آدم، البشر، البشر ممكن في الحيوانات ممكن تستعمل اللفظ العام في أفراد الحيوانات، يعني مثلا مثل الهر، الحمار، الحمار يطلق على كل حمار. الصحيح عند الناس مفهوم الحمار واسع جدا عند الناس، شيخنا يطلقون الحمار على كذا وكذا، ليس فقط الحمار الحقيقي. أفراد الحمار تستعمل لفظ الحمار في كل أفراده، وليس لأفراد أسماء مخصوصة. أفراد الثعلب، أفراد الكلب مثلا كذا، ليس الأفراد عادة اسم مخصوص. قد تجد عند العرف شيء كلب له اسم خاص، أو حمار مثلا، أو فرس مثلا، قد تجد قد، لكن بشكل عام أقول هذه أفراد الحيوانات ليس لها أسماء خاصة، لازم بشكل عام هكذا واقعا هكذا. أما أم عرية للعقرب وهكذا على الثعلب، ابن مالك يقول ممكن موجود علم يعني علم الجنس مثل ثعالب وكذا والى اخره، واسامه للاسد. وما هذا كله، اسامه ليس شخص واحد، اسامه للاسد وكذا ايضا هو كله. الحيوانات ممكن ان تضع لفظ لمعنى كلي وتستعمله في افراده، اما في الانسان لا، كل فرد له اسم. واقتضت الحاجة أن يكون لكل فرد من الإنسان ماذا؟ اسم. اقتضت الحاجة ليقال هذا اسمه كذا وهذا كذا، وليس فقط اسمه، اسم أبيه أيضا، اسم عائلته، وأحيانا السن حتى يميز عن غير. ومع هذا بعض المخالطات تدري يكون شخص متشابه مع اسم مسكين، وكل البي متمايز، والأم متمايزة، والاسم متمايز وكذا متمايز، لأن مثلا شهرته كذا يدك مثلا في السجن الآخرين. فأسماء الإنسان نحتاج أن نضع لكل فرد ماذا؟ لكل فرد اسما خاصا نضع له، وهذا نحتاج إلى وضع، يعني ما يكفي المعنى الكلي، وضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان وهذا غير كافي. على العموم يعني مهما يكن من شيء، فأولا المعاني غير متناهية، معاني كلية. فإن كنت تقصد معاني كلية، المعاني الكلية أعلى شيء، الكليات مثل مفهوم الشيء ومفهوم الممكن ومفهوم كذا، فهذا لا يفي بأقل الأقل من الغرض. وكنت تقصد كل المعاني الكلية، فأيضا هي مهما أضفت لها من وصف كذا تكون ماذا؟ غير متناهية، مضافا إلى أنه قد نحتاج لأن نضع للمعاني الجزئية. فهذا الجواب لصاحب الكفاية، أيضا لم يكن له التوفيق. جواب أخير الرابع أجاب به صاحب الكفاية لإبطال الاشتراك اللفظي، قال نحن لسنا بحاجة لإبطال الاشتراك اللفظي، هو وحده يعني الوجوب. ليش؟ أنتم تقولون المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، هكذا تقولون. يقول نحن نستطيع أن نستعمل اللفظ في باقي المعاني مجازا. المجاز واسع، نضع لفظا لمعنى وما نحتاج أن نضعه إلى معنى. ليش؟ نستعمله مجازا، وباب المجاز واسع جدا. فبناء عليه ليش تقول يجب الاشتراك؟ بعضهم أشكل هنا، أشكل بعضهم قال المجاز، أخي المجاز يحتاج إلى قرينتين، قرينة صارفة وقرينة معينة. يحتاج إلى ماذا؟ قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي. وبما أن القرائن غالبا لفظية، لأن القرائن المعنوية قليلة جدا لا تفي، غالبا قراءة لفظية، فنحتاج إلى لفظ فإذا احتجنا إلى لفظ من أول أمر نضع اللفظ لهذا المعنى. ليش نجعل هذا اللفظ قرينة على المجاز؟ نجعل اللفظ لذاك المعنى، يعني طالما عندنا ألفاظ بهذا الكثر ليش تقول أنا أجعل اللفظ قرينة على المجاز؟ هذا اللفظ الذي جعلته قرينة أضعه لذاك المعنى أحسن، يعني بالنتيجة عندنا ألفاظ. وأنتم تقولون أنه نستعمله في المجاز، صحيح ما نحتاج. وإذا كان عندنا ألفاظ يعني عندنا وفرة من الألفاظ، يعني نصدر ألفاظ مثلا، عندنا وفرة من الألفاظ باعتبار قرين لفظي معين وقرين لفظي صارفي للمجاز، يعني كل مجاز فيه لفظان مثلا. إذا كان هكذا نضع اللفظ من أول أمر من معنى، ليش نجعله قرينة؟ ليش نجعله قرينة على المجاز إذا كان عندنا هكذا الألفاظ؟ فكون باب المجاز واسع لا ينفع بهذا الشيء. أضف إلى كل ذلك إشكال خامس ما لم يأتي به صاحب الكفاية رحمه الله، وهو أنتم تقولون أن الألفاظ محدودة متناهية والمعاني غير متناهية، صحيح أم لا؟ يا مصلح الحال، عندنا ألفاظ مهملة كثيرة جدا، ضعها لها المعاني، عندنا ألفاظ كثيرة مهملة لا معنى لها، يعني لسنا بحاجة إليها. وما عاد تقول أن يجب الاشتراك، لكن تستعمل الألفاظ المهملة أولا، لما تخلص منها، لما تنتهي هذه الألفاظ المهملة يلا نأكد أنه يجب الاشتراك أو لا يجب. كثير من الألفاظ مهملة عندنا تجعلها لمعنى من المعاني، جعلها، ليش تقول أنا يجب علي الاشتراك؟ لأن الألفاظ متناهية، هو عندك ألفاظ مهملة كثير منها، غير موضوع لمعنى، نعم غير موضوع. الخلاصة شيخنا الجليل، خلاصة خلاصة البحث إلى هنا من حيث وجوب الاشتراك، يقول لا الاشتراك واجب ولا الاشتراك مستحيل، وأكبر برهان على ذلك هو الوقوع في الخارج. وقوع في الخارج يعني ليس مستحيل ممكن، أما أنه ليس واجب واضح، ليس واجب بطلان، وأيضا واضح صح من هذه الأدلة التي ذكرناها. وعندنا ألفاظ كثيرة وألفاظ غير متناهية حتى يكون واجب، ألفاظ غير متناهية، فإذا لا وجوب ولا استحالة. أما الإمكان فأصلا واقع في الخارج، وقوعه أدل دليل على إمكانه، هذا هو الإنصاف في المقام. يبقى شيء قبل أن ننتهي من البحث، حاصله كيف يحصل الاشتراك؟ الاشتراك يحصل بالوضع عادة، تعيين أم تعيني، يعني إذا أردت أن تعرف كيف يحصل الاشتراك هكذا يحصل الاشتراك بالوضع، نضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ومرة ثانية نضعه لمعنى ثالث، ومرة ثالث لمعنى الرابع، وهكذا إما تعييني أم تعين من كثرة الاستعمال، استعمل في هذا المعنى وضع ثم استعمل، وهكذا وهكذا. لكن الشيخ النائيني رحمه الله ورحمته الواسعة نقل عن بعض مؤرخين متأخرين متأخرين، يعني بعض المؤرخين لمتأخرين متأخرين، نقل عنهم أن الوضع الاشتراك إنما حصل بضم اللغات. كيف بضم اللغات؟ هكذا. قل لغة العرب كيف كانت؟ إذا تلاحظ قبائل العرب، قبيلة حمير وقبيل بني حجاز وهذيل وتميم وفلان وفلان والكوفي واليمن وإلى آخره، قبائل كانوا العرب، كل قبيلة كانت تستعمل لفظ في نحنه. القبيلة الثانية هذا اللفظ استعملته وضعته معنى آخر، القبيلة الثالثة هذا اللفظ وضعته لمعنى رابع، قبيلة رابعة، وهكذا. لما ضمت اللغات لغات القبائل فوجدنا الاشتراك، وجدنا أن اللفظ له عدة معاني، وهكذا المترادفين أيضا حصل بضم اللغات. يقول لما ضمنا لغة فلان ولغة فلان وجدنا أن هذا اللفظ عندهم وضعوا لكذا، وعند القبيلة الثانية وضعته لكذا، وعند القبيلة الثانية وضعته لكذا، نفس لفظ معين، ما اللفظ عين أو مولى، قبيلة فلان كانت تستعمله في العبد وضعته، قبيلة الثانية في المولى، قبيل الثالثة في كذا، لفظ العين قبيل استعمل وضعته للباصرة، ثانية للجارية، ثالثة للصابونية، رابعة للركبة وضعوا، وهكذا. هذا الكلام وإن كان ممكنا، يعني نحن ما نقول هذا الكلام غير معقول، قد يكون معقول، معقول، لكن لا دليل عليه. يعني مرة تقول شيخنا ممكن، ممكن، لكن ما الدليل على أن فعلا الاشتراك هكذا حصل؟ ما الدليل هكذا؟ تقول ممكن عقلا وممكن عقلا، أنا لا أقول مستحيل عقلا ولا مستحيل عرفا أصلا وقوعا، ممكن، لكن آتني بدليل. تقول نقل بعض مؤرخين متأخرون، نقل بعض، وهذا البعض أو مجهول من هو هذا البعض، لا نعرف، لا له أب ولا أم، ما ندري من هو، مجهول، كل الناس تجهله، حتى زوجته وأولاده يجهلونه، ما ندري من هو البعض. ثانيا أغلب المؤرخين والمحققين في اللغة العربية ما رأيناهم أشاروا لهذا المطلب، أن الاشتراك حصل بضمن اللغات، فلا يمكن الجزم أن الاشتراك هكذا حصل، لا يمكن الجزم. ثانيا لو سلمنا على نحو الموجب الجزئي أنه فعلا بعض الألفاظ فعلا حصل الاشتراك فيها عند القبائل، وضعته كذا هذه القبيلة والقبيلة الثانية كذا وإلى آخره، أمر هكذا، لكن هل تستطيع أن تلزم بدرس قاطع أن كل الألفاظ المشتركة في القارات الخمس، مو فقط قارة آسيا أو في لبنان، كل القارات الخمس أنه هكذا حصل الاشتراك؟ يمكن كل مشترك، أمر أن بعض الألفاظ هكذا حصلت، لكن هل تستطيع أن تلزم منه كلية؟ فالإنصاف أنه ماذا؟ الاشتراك إنما يحصل بالوضع، سواء الوضع تعييني أم تعيني. هذا تمام الكلام بالنسبة لمبحث المشترك. بقي عندنا قبل بحث المشتق، بقي عندنا بحث واحد هو الأمر الثاني عشر، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هل يجوز أو لا يجوز؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.